بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم بالايمان نفهم، وحلقه جديده في موضوع مفهوم الاختيار. بعض الناس بتتلخبط من فكره ربنا اختار. ساعات الناس تسال اسئله، هو ربنا اختار الشخص يبقى قديس، طب انا اعمل ايه؟ ربنا ما اختارنيش ابقى قديس، فما فيش فايده مهما حاولت مش هبقى قديس. المفهوم ده طبعا مش مسيحي، ولو كان ربنا عنده خيار وفقوس ما يبقاش إله عادل، ولا يبقى إله محب، ولا إله صالح. طالما صالح يبقى لازم يدي الفرص لكل الناس، وطالما إله صالح يبقى رغبته خلاص الكل. طب إيه معنى الاختيار في مفهوم الكتاب اللي فهمته الكنيسة بطريقة معتدلة كما قصدها الروح القدس، مش زي ما الناس ساعات تحاول تفهم؟ أولا ما تبص لاختيارات الله، هو ربنا مش بيختار أحسن ناس أذكى ناس، لأنه لو اختار كده طلعت أنا مظلوم. طب أنا مش أذكى واحد ولا أفضل واحد، بالعكس ده ربنا قال في العهد الجديد كإشارة لكل اختيارات الله، يقول اختار الله جهال العالم، كده الفرصة مفتوحة للكل، ليغزي الحكماء. اختار الله ضعفاء العالم، ليغزي الأقوياء، ضعفاء حط فيها كل الفئات. اختار الله أدنياء العالم، هذه الاختيار. طب هو بيعمل كده ليه؟ هو عاوز الكل، فلما بيجيب من تحت القفص يعني خلاص، يبقى كل الناس كده ممكن تدخل في الاختيار، بس لازم ابقى يعني بقى مقتنع اني ضعيف واني محتاج واني جاهل عشان امشي مع ربنا. اختار الله المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. ليه؟ لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه، عشان ما يبقاش في فخر للانسان، انا بذكائي دخلت السماء، انا بشطارتي، انا بتميزي، انا ما فيش انا خالص في القصه دي، هو ربنا بيختار الغلابه عموما. كمان لما تبص للاختيارات كامثله في الكتاب، هو ربنا اختار موسى امتى؟ اختاره لما عجز وكركب وبيتهته وشايف نفسه ما ينفعش، ام اختاره؟ اختار داود، هو مش اكبر واحد في اخواته ولا اقوى واحد، واختار واحد بيغلط وبيغلط اخطاء كبيره بس اختاره، وقال وجدت قلبه زي قلبي. اختار بولس، طب هو بولس ده كان حاجة كويسة، ما هو ربنا قال عليه ده ليا إناء مختار، يبقى اختاره ليه؟ شايف ان في حتة حلوة تيجي منه. عشان كده احنا هنفهم ان الاختيار عند ربنا اساسه موقف الانسان وارادته، مش ربنا بيفرض على الناس اختياراته كده بقى اله ظالم، لكن ربنا بيدي حرية للبشر اللي خلقهم وعاوزهم كلهم وبيحبهم كلهم، لكن في إنسان بيختار ربنا وبيتجاوب مع ربنا وبيقدم توبة وبيقع ويقوم بس اتجاهه ربنا، فبيجي لأنه شايف ده كله سابق العلم، كشفه قبل الزمن، يقول أنا اخترت فلان، اخترته بناء على إيه؟ على رحلة حياته اللي أنا شايفها من قبل ما تبتدي. فإذا ربنا كاشف اختيارات الإنسان وموقفه اللي على أساسه بيختاره. فإذا اللي بيحدد موقف الاختيار في الحقيقة هي رغبة الله في خلاص الكل، وإرادة الإنسان في أنه يقبل دعوة الله، هي دي اللي بتحدد اختيار. عشان كده في آية جميلة قوي يقولها المسيح، يمكن تقرب لنا المفهوم، يقول هيكون هكذا يكون، الأخيرون أولون والأولون أخيرين. يعني مش كل واحد عارف المسيح بدري هيبقى قديس، ولا كل واحد عارف المسيح متأخر مش هيلحق مثلا، لا، يهوذا كان في أول الصفوف راح خالص، وفي ناس زي شاول الطرسوسي كان آخر واحد يعرف المسيح تقدم للصفوف الأولى. لأن كثيرين يدعون، كثيرين في لغة الكتاب كثيرا ما تقال على كل الناس، يعني الله يدعو الكل بطرق مختلفة، لا يشاء أن يهلك أحد. السماوات تحدث بمجد، الفلك يخبر عمل يديه، لا يترك نفسه بلا شاهد. كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون، يبقى الانتخاب أو الاختيار على أساس رد فعل الإنسان، موقف الإنسان مش موقف الله. ليأكد على نفس الفكرة لما يقول مثلا في مثل العرس، قال لعبيده العرس مستعد أما المدعوون لم يكونوا مستحقين، يبقى حاسب، لأن في ناس بتجيلهم الدعوة ويطلعوا رافضينها، يطلعوا غير مستحقين زي ما حصل في مثل العرس. في الآخر راح دعا الناس الغلابة كلهم قبلوا الدعوة فبقوا مختارين لأنهم دخلوا العرس وتحسبوا من المدعوين في الآخر. لما نفكر في الاختيار مثلا في قصة العهد القديم، هو في شعب مختار، ما دي برضو عاملة مشكلة عند بعض الناس. هو اليهود أحسن ناس؟ لا خالص، بالعكس، يمكن من أكتر الشعوب العنيدة والسيئة. واللي يدرس العهد القديم يلاقي إن الشعب اليهودي شعب فعلا طباع وحشة، وشعب غليظ الرقبة، وشعب متمرد ومتذمر، وشعب وقع تحت التأديبات والعقوبات يمكن أكتر من أي شعب تاني. طب ومال الاختيار كان على أساس إيه؟ الاختيار ده أساسه أول السكة وآخر، أولها أبونا إبراهيم، لأن ربنا شايف هذا الرجل في إيمان، آمن إبراهيم فحسب له، فدعي خليل الله، حسب هذا الشخص مستحقا يجي منه النسل اللي يجي منه آخر الرحلة ربنا يسوع. إذن اختيار الشعب اليهودي كان مقيد بشخص أبونا إبراهيم وفي اتجاه أن يأتي منه المسيح متجسدا. لكن هل الشعب ده مختار بمعنى كده ضامنين سامة؟ يعني كلهم تقريبا مرفوضين. المختارين منهم اللي قبلوا الدعوة زي التلاميذ، ما دول كلهم يهود ومن العذراء طبعا على رأس الكل. يبقى هنا اختيار شعب في العهد القديم لا يعني بالضرورة ان الشعب ده مشي صح للآخر، كان اختياره مشروط بخضوعه، بتجاوبه، بالتزامه بالناموس والوصايا، بانتمائه لله. لكن هذا الشعب اللي عبد العجل الذهبي، طب ما تأدب وتعاقب وهلك أغلبه. فالاختيار مرتبط بالإيمان، والإيمان ده موقف الإنسان. فآمن إبراهيم فأختير إبراهيم، إسحاق كمل في الاختيار، يعقوب كمل، أغلب الأسباط ما كملوش. فإذا هنا الاختيار ليس يعني إيه مطلق، بمعنى إنه في تراجع عن الاختيار، طبعا في تراجع، لأن ربنا اختار الشعب اليهودي واليهود رفضوه، أما الذين قبلوا العالم كله أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. احنا ما بقينا احنا شعب مختار، ليه؟ احنا شعب العهد الجديد المؤمنين بالمسيح له المجد، بقينا مختارين تبع شعبه، ونقول له شعبك وكنيستك، لكن دلوقتي هما ما عادوش شعب الله. وكانت النبوة بتقول مبارك شعبي، يبقى في اختياره مصر، دي نبوة عشان العهد الجديد. اذا اليهود ما كانوش افضل ناس عشان يبقوا مختارين. من هنا نفهم بقى الإصحاح اللي يبدو صعب شوية في رومية 9، أكتر إصحاح بيناقش مفهوم الاختيار. أولا عاوز يعطي ملء الحرية، مطلق الحرية لله، من حق ربنا يختار، من حقه، لأنه بيقول أم ليس للخزاف سلطان على الطين أنه يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهواء؟ يعني هو يطلع اليهودي يقول له ما تبصش لحد غيري، أنا بس بتاعك، أنا بس شعبك، في حاجة اسمها كده؟ هو ربنا يعني محجور في حريته انه يختار؟ طب هو لقى اليهود متعبين وعاوز العالم كله، فاختار كل المؤمنين بيه، وده عدل ورحمة من ربنا. فهنا بيقول هو الطين هتقول للجابل او الخزاف ما تعملش واعمل؟ طب هو ربنا شايف ان في اناء يجي منه، اناء للكرامة، في اناء مش جاي منه خالص، يبقى يترفض. إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كتيرة آنية غضب. يعني الناس دول، اليهود دول، كان أغلبهم آنية غضب، احتملهم وطول باله عليهم، لكن بأغلبهم لم يصر الله، دي آية. إذن لم يكمل اختيارهم، لم تثبت دعوتهم، هلكوا في الآخر، مع أنهم كانوا محسوبين في أيامهم أنهم مختارين، لكن هو استحملهم كتير بس شايف النتيجة، كان شايف انه بعندهم هيهلكوا. ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة، شايف امميين وثنيين عندهم استعداد زي نينوى مثلا، فدول حسبوا مختارين لانهم امنوا فدخلوا في علاقة مع ربنا وخلصوا، وهكذا العهد الجديد بالتالي. لكن حتى حكاية اناء للكرامة واناء للهوان اللي ممكن توحي للبعض ان ربنا بيحدد ده يطلع ايه وده ايه، لا، التحديد ده انت مرتبط بدورك انت كانسان، بدليل ان بولس نفسه اللي كتب روميا وقال الكلام ده في اخر رساله تيموثاوس الثانيه 2، يقول ان طهر احد نفسه، طهر احد نفسه ده دور بشري، من هذه من خطايا العالم يكون اناء للكرامه. يبقى مين اللي بيشارك في صنع اناء الكرامه؟ اختيار الله وإرادة الإنسان. طهر أحد نفسه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يبقى الشخص اللي بنافع ربنا ومستعد للعمل الصالح ويطهر نفسه عشان ربنا يستخدمه، ده اللي ربنا قال إيه، أنا هعمل منه إناء للكرامة، إناء مختار. وده بالذات المثل بتاعه القديس بولس اللي كان معتبر في نظر الكل إناء للهوان، لكن بحكم تجاوبه مع نعمة الله كان إناء مختارا وإناء للكرامة. أزمة يعقوب وعيسو دي أحد القضايا اللي بتلخبط الناس، لما القديس بولس قال أنه قبل ما يتولد يعقوب وعيسو الكتاب أشار أنه ربنا اختار يعقوب قبل ما يتولد. هل معناه أن ربنا حكم على عيسو بالهلاك؟ لا، اقروا حاجاتي عيسو. عيسو بحرية كاملة رفض ربنا في كل مواقف حياته. إذن عيسو هو اللي حدد موقف ربنا، مش ربنا اللي حدد موقفه من عيسو. ربنا كونه شايف الزمن فشايف ان يعقوب هيصلي وهيتوب وهيبقى قديس وهيحتمل الام كتير قوي وهيشوف المسيح بعينيه، كل ده بحياة الصلاة والجهاد اللي في النص التاني من حياته، فقال احببت يعقوب وابغضت عيسو. لكن ده ربنا مش ظالم، لانه ما حكمش على عيسو انه يمشي غلط، حاشا، ربنا ما بيزقش حد على الغلط. ربنا يريد أن الجميع يخلصون، اللي كتب حياة عيسو عيسو بنفسه، لكن ربنا أرى الكتاب قبل ما يتكتب، بمعنى سابق العلم، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه. فالتعيين بسابق العلم، يعني ربنا بحكم أنه شايف، وشايف دي مش بيجبر حد على حاجة، شايف كل واحد بيختار إيه. إذا أنت حبيبي اللي بتحدد اختيارك، انت بتقول انا همشي مع ربنا عشان يعمل مني اناء للكرامة، هو عاوز كده. انت بتتفق مع ارادته وبتقول له لتكن مشيئتك، انت بتخضع نفسك لوصية ربنا فيصنع منك اناء للكرامة. لو عنت واوحت وكبرت وتفلسفت وقلت لا انا كده كده اناء للهوان، انت اللي بتحدد لنفسك المصير كإناء للهوان، ده اختيارك. لكن في الآخر ربنا عالم بدا كله وسبق فعينهم لأنه سبق فعرفهم. ماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاش. لما جاب سيرة يعقوب وعيسو قال الناس هتقول ده ظلم؟ حاش، لأنه يقول لموسى أنا أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني هو ربنا يميل للرحمة والترأف على الكل، فلا يتهم بالظلم أبدا لمجرد موقف شخص رافض رحمة ربنا ورافض الرجوع لربنا. حتى قصة فرعون، فرعون شاف معجزات أكتر مننا كلنا، لكن ربنا عارف أن فرعون هيفضل عنيد، فتركه لقساوة قلبه، فلقبت أو سميت قصة قلبه. قصة قلبه مش لأن ربنا بيعمل شر، لأنه بقساوة قلب فرعون سيتمجد الله وتبقى كل الشعب ده يؤمن بربنا أكتر عن طريق الضربات العشر. عشان كده عاوز أختم معاكم يا أحبائي بمفهوم مهم، هل ممكن يهلك المختارون أو المؤمنون؟ طبعا ممكن، لأن يهوذا مختار من المسيح وهلك، شاول الملك اختير من قبل الله وهلك. عشان كده الكتاب بيؤكد أن الواحد لازم يثبت في الدعوة ويثبت في الاختيار في دور بشري. إذا كنا كمسيحيين خدنا نعمة المعمودية والميرون واتختمنا كمختار الله وصرنا تابعين لله، ده ما يلغيش أبدا إن إحنا لازم نكمل جهادنا. عشان كده الكتاب بيقول حاجة مهمة قوي، بطرس الثانية إصحاح واحد يقول لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يبقى إحنا علينا اجتهاد إن أثبت في الدعوة وأثبت في الاختيار، لأنه ممكن أمشي شوية وأرجع، زي المثل اللي حكى المسيح ابتدأ ولم يقدر أن يكمل، فابتدأ الناظرون يسخرون منه. لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا. يعني الواحد مش هيضيع لو اجتهد أنه يخلي دعوته واختياره اللي ابتدى فيه كمل فيه ثابتين، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي، له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. الله.